قد ذكرت مذهب مالك في أنه يؤذن أو يقيم الإقامة فرادى حتى التكبير، فأفادني بعض زملائكم وهو الأخ عبد القادر جبرتي جزاه الله خيرا، فذكر لي نقولات عن المالكية أن التكبير عن مالك مرتين فيضاف في موضعه. قف على هذا. الحمد لله. يقول المؤلف: ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تأجيلها قبل الإقامة يسيرا. قوله يسن جلوسه في مثل هذا محل نظر، ذلك أن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. ولو قال المؤلف كما قال بعض الأصحاب ويسن سكوته بمقدار جلسة خفيفة حتى يميز بين الآذان والإقامة لكان في ذلك وجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع، كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أذن ثم أقام فصلى. وعلى هذا فقول المؤلف يسن جلوسه إن كان قصد الجلوس المعروف فيقال. لو قال المؤلف ويسن أن يفصل بين الآذان والإقامة مطلقا كي يطبق المؤذن الناس سنة من السنن، فالظهر يسن قبلها 4 ركعات أو ركعتين لحديث عائشة 4 وحديث ابن عمر 2، والمغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب 2، صلوا قبل المغرب 2، صلوا قبل المغرب 2 لمن شاء، وحديث بين كل آذانين صلاة. فلو قال المؤلف ويسن سكوت قدر ما يصلي مأموم 2 لكان أفضل، ويسن الفصل بين الآذان والإقامة قدر ما يصلي مأموم 2 لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة لكان أفضل. يقول المؤلف لأن الآذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. الفصل واضح أن الآذان غير الإقامة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن بلال لصلاة الفجر اضطجع وكان إذا نام نفخ، وهذا يدل على إيش؟ على الفصل بين الأذان والإقامة. يقول المؤلف: ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، وهو مذهب أكثر أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير كسفر، أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر: فأذن وأقام لكل صلاة. وأما ما جاء في حديث ابن عمر كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للأولى وأقام للأولى فقط، فهذا كما يقول أهل العلم أنه وهم من ابن عمر، ولربما لم يسمع الإقامة الثانية لبعده في آخر الصف، وإلا فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام لكل صلاة. يقول المؤلف: أو قضى فرائض فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. هنا لو أن شخصا نام عن صلاة الفجر والظهر ولم يقم إلا العصر، فكم واجب عليه أن يصلي؟ ثلاث. فالمشروع في حقه أن يؤذن أذانا واحدا لجميع الصلوات الثلاث، ثم يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر بعد كل إقامة لكل صلاة، يقيم للفجر ثم يصلي، ثم يقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقيم للعصر ثم يصلي. وهذا الحكم إذا كانوا جماعة أو كان في بلد من غير رفع صوت بحيث يشوش على الناس. فلو كانوا جماعة جاءوا في استراحة فأحب أحدهم أن يؤذن فلا حرج ليؤذن ليسمعهم، كما مر معنا أن رفع الصوت ركن إلا لمن حضر. واضح الآن؟ وعلى هذا فقول المؤلف مطلقا أنه يؤذن إذا جمع فائتة لابد أن يقال إذا لم يحصل تشويش في ذلك، لأنه ربما يرفع صوته بالأذان فيظن الناس أن أذان المغرب قد دخل، أو أن عليه صلاة الظهر فصلى في آخر وقت الظهر ثم أذن لها فيظن الناس أن وقت العصر قد دخل، فيقال أن الأذان هنا إنما هو لتحقيق السنة وليس للدعاء والنداء إلى الصلاة عامة. يقول المؤلف: وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، دليله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة من الغزوات، فقال: من يكلأ لنا الليل؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فنام الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فنام بلال في آخر الوقت فلم يصحوا إلا والشمس على ظهورهم، فقال: ما هذا يا بلال؟ فقال: أخذ بنومي. الذي أخذ بنومك يا رسول الله؟ أو أخذ بعيني. الذي أخذ بعينك يا رسول الله؟ قال: ارتحلوا. فقال: إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ثم انتقل فأمر بلالا فأذن ثم أقام. وعلى هذا فنقول لمن نام عن صلاة الفجر حتى طلع وقتها يسن لك أن تنتقل من مكانك الذي نمت فيه عن الصلاة فتصلي في غرفة أخرى أو في مكان بقعة أخرى. هذا استحسنها بعض أهل العلم, استحسنها بعض أهل العلم, يقول لأن هذا مكان حضرنا فيه شيطان, كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح, ومعنى أصبح يعني حتى طلع الصبح والشمس, فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وقال بعضهم إن الاستحباب إنما هو في الأمكنة التي يحضرها الناس, أما في البيوتات فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم انتقلوا من ذلك, والمسألة محل بحث. لكن نقول لو انتقل على سبيل الاستحسان والاقتداء لم يكن ببعيد والله أعلم. ولهذا قال المؤلف ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر, إن خاف أن يرفع صوته فيلبس على الناس فإنه يسر والله أعلم. ثم إني أقول أن هذه السنة التي أشار إليها المؤلف تخفى على كثير من المسلمين, حيث أنه إذا كان في بيته فاتته الصلاة فإنه يسن له ماذا؟ أن يؤذن إذا كانوا مجموعة, خاصة أهل البيت إذا كان هو وزوجته وأولاده قد ناموا عن صلاة فإنه يوقظهم ويؤذن في البيت. ثم إن الآذان طرد للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضرار حتى لا يسمع التأذين. في صحيح مسلم, هذه من الفوائد, في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان حتى يكون في الروحاء حتى لا يسمع التأذين. قال سليمان لا مش, وقلت كم بين الروحاء وبين مسجد رسول الله؟ قال 36 ميلا. كم كيلو الآن؟ تقريبا 50 كيلو. وفي رواية وله أي غير براط وله حصاص, بعضهم يفسر حصاص مثل الضراط. وهذا يدل على ما رواه مالك عن زيد بن أسلم أنه كان إذا جلس في مكان أذن ليطرد الشيطان. والله أعلم. فلو ترك الأذان لها فلا بأس. نقول نعم لا بأس, فلو دخل مسجدا قد صلي فيه كما يقول ابن قدام خير إن شاء أذن وأقام وإن شاء تركهما. ولكن لو قيل إن كان قد جاء إلى مسجد قد أذن فيه فلا يؤذن إذا كان الوقت قريبا, أما إذا جاء مثل السفر جاءوا ودخلوا المسجد والناس قد صلوا فلا حرج أن يؤذن, بل يقال يستحب في حقكم أن تؤذنوا إذا كنتم مجموعة. طيب تفضل ويسن سامعه. توقف على هذا. المؤلف يقول ويسن لسامعه يعني سامع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن, لكن المؤلف هنا قال يسن, وهذا قول جمهور أهل العلم على أن متابعة المؤذن سنة وليس بواجب، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن هذا ليس على سبيل الوجوب. ودليل الصارف ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن فقال عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال على الفطرة، عندما سمعه يكبر قال على الفطرة، فلما سمع يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. قالوا ولم يتابعه النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بما جاء في حديث معاوية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع المؤذن إلا عند الشهادتين، ولم يتابعه في حي على الصلاة حي على الفلاح، فلو كان المتابع واجبة لأكملها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قول أبي حنيفة وابن حزم في وجوب المتابعة ليس بقوي. لماذا؟ لأن الأذان فرض كفاية، فإذا كان الأذان فرض كفاية ولربما كان المؤذنون قد فعلوا الاستحباب وليس الكفاية، فكيف يقال أن متابعته واجبة وهو أصلا الأذان سنة؟ أليس كذلك؟ الآن لو أذن مسجدنا هذا الجامع المبارك ثم أذن جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه أذان هذين المسجدين على سبيل الاستحباب لأنه قد أذن في البلد، أليس كذلك؟ فكيف يقال أن متابعة المؤذن الذي فعل المستحب واجبة؟ هذا بعيد. وعلى هذا فالراجح أن متابعة المؤذن سنة وليس بواجبة، لكن المؤلف قال ويسن متابعة المؤذن والمقيم. هل يسن متابعة المقيم إذا قال إذا شرع المؤذن في الإقامة؟ هل يسن؟ عند الحنابلة لهم روايتان في ذلك، الأظهر عن أحمد رحمه الله كما نقلها ابن رجب عن الإمام أحمد أنه لا يتابعه، أنه إيش؟ لا يتابعه، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنه لا يسن متابعة المؤذن حال الإقامة. لأمور: أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تابع المقيم حال إقامته. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جاء في رواية أو في حديث عمر في صحيح مسلم قال فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن لا قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فذكر الأذان ولم يذكر الإقامة. الثالث أن ما جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن أقام بلال قال أقامها الله وأدامها، نقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ثم لو صح ليس فيه دلالة ظاهرة على المتابعة إلا في قول إيش؟ قد قامت الصلاة. وعلى هذا فقد كان الإمام أحمد رحمه الله إذا شرع المؤذن بالإقامة رفع يديه فدعا، وهذه يا إخوان هذا الدعاء وقت الدعاء هذا يخفى على كثير من الناس، فتجد من شغلون بإقامة بالقيام وبعض السنن يتركون بعض فيبحثون عن السواك ولكنهم لا يدعون ربهم ويتضرعون. ومن المعلوم أن مثل هذا الموطن موطن إجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان وأصله عند أبي داود بسند لا بأس به من حديث سهل بن سعد الساعدي: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، عند حضرة الصلاة وعند الصف، يعني في القتال، عند حضرة الصلاة وعند القتال. وحضرة الصلاة متى؟ عند الإقامة. وأما بين الأذان والإقامة فسوف يأتي إن شاء الله استحباب ذلك. يقول المؤلف: ولو أن السامع امرأة، يعني أنه يستحب مطلقا حتى لو كانت امرأة وهي لا يجب عليها أن تصلي في المسجد، أو سمع ثانيا وثالثا حيث سن، اختلف العلماء هل الأصل في الأمر التكرار أم عدم التكرار؟ في ذلك خلاف، لكنهم قالوا في تحرير محل النزاع، قالوا إذا وجد سبب يقتضي التكرار شرع لوجود السبب لا لأصل صيغة الأمر. قالوا وهذا منها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فهذا سبب للتكرار وليس لأجل صيغة الأمر، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ولهذا يستحب للإنسان أن يتابع المؤذن ولو أذن بعض الجوامع فتابع هذا حتى إذا انتهى تابع الثاني، هذا انتهى تابع الثالث، فإن في ذلك فضيلة والله أعلم، لأنه يصدق عليه أنه سمع المؤذن والله أعلم. قال المؤلف: متابعته سرا بمثل ما يقول، يعني لا يجهر، لأن هذا ذكر، والأصل أن الإنسان يخفي عبادته، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عنده السنن من حديث عقبة: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. يقول المؤلف: ولو في طواف أو قراءة، يعني يشرع للسامع إذا سمع المؤذن فإنه يتابعه ولو كان في طواف، ولو كان أيضا في قراءة القرآن فإنه يقف ثم يتابع المؤذن، الله المستعان. وقد رأيت شيخنا عبد العزيز بن باز حريص كل الحرص على متابعة المؤذن، ومعلوم أن متابعة المؤذن بإذن الله مدخلة العبد الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فقال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدهم: أشهد أن لا إله إلا الله، حتى قال: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال أحدهم: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، الله أكبر، من قلبه دخل الجنة. يقول: ويقضيها المصلي لا يتابع المؤذن، لأن في الصلاة شغلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، لأن في الصلاة شغلة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات، قال: ويتابع المؤذن ولو في صلاة، لأنه ذكر ودعاء، إلا في الحيالتين لأنه منادات، وهذا قول ابن حزم. والذي يظهر والله أعلم أن ابن حزم وابن تيمية أخذا بالعموم، والجمهور أخذ بالعموم وقالوا إن المصلي مشغول بعبادة أعظم. ما هو ما هي الصلاة؟ إن في الصلاة لشغلة. طيب كيف نوجه كلام الجمهور؟ يعني كلام الجمهور قوي، يقول إن في الصلاة شغلة، كيف هذا؟ من يجيب؟ أنا أرى أن قول الجمهور أقوى، القول عامة أهل العلم أقوى، وهو المذهب، خلاف الذي حزم ابن تيمية. تفضل الشيخ أحمد. نعم، يعني كيف فرض الوقت؟ أحسنت بارك الله فيك. يعني نقول أن الصلاة كل موطن فيها ذكر مشروع، فإذا ذكر الله في متابعة المؤذن صار هذا ذكر مشروع في غير محله. وقد قال العلماء ولو ذكر الله في ذكر مشروع في غير محله في صلاة سن له أن يسجد للسهو. فمن غير المناسب أن نقول يتابع المؤذن وهو يصلي. فلهذا فالذي يظهر والله أعلم أن المصلي لا يتابع إمام مؤذنه، أن المصلي لا يتابع المؤذن، لكن المؤلف يقول ويقضيها المصلي. المصلي هل يقضيها كما قال المؤلف، أم يقال أنها سنة فات محلها، أم يقال أنها سنة فات محلها؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لو تابعه حسن، لكننا لا نقول أنها سنة، لأن السنة هي حال المتابعة. وأما إذا انتهى المؤذن فلا يقال قولوا مثل ما يقول، لأن الرسول يقول فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. إلا أنه إذا انشغل السامع عن المؤذن في أول الأذان فإن الأفضل أن يقول ما فاته حتى يدرك ما وصل إليه الإمام. واضح الشيخ حسين؟ يعني لو أن المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم سمعه أو تذكر وكان منشغلا، فإنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يتابع بعد ذلك، لأن هذه السنة لم تفت بعد. وقال المؤلف والمتخلي، يقول يقضي المتخلي. قالوا لأن الأذان ذكر فلا يناسب أن يذكر الله حال الخلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، فلم يسلم على الرجل. وقد يقال أن ثمة فرق حال التخلي، يعني حال قضاء الحاجة، وحال وجود المرء في الخلاء، في فرق ولا ما في فرق؟ فأما حال التخلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على المسلم سلامه حتى انتهى من الخلاء وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وأما حال وجود المسلم في الخلاء فإن الذي يظهر والله أعلم استحباب متابعته. لماذا؟ لأننا نقول أن عندنا قاعدة، إذا تعارض المأمور والمحظور وكان في درجة واحدة قدم المأمور، فإذا تعارض واجب
ومحرم أيهما يقدم؟ الواجب، لأن الواجب أقوى من المحرم. وإذا تعارض مستحب ومكروه أيهما يقدم؟ المستحب. فالذكر في الخلاء مكروه، ومتابعة المؤذن مستحبة، وهما في درجة واحدة. فنقول الأفضل متابعة المؤذن، الأفضل متابعة المؤذن. ولأن المتابعة هنا يفوت محلها فهي من ذوات الأسباب، كما شرع للمصلي أن يصلي ركعتي المسجد ولو كان في وقت نهي.
صلى الله عليه وسلم.
لما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، ولا يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. صلى الله. صدقت وبررت، هذا هو المذهب عند الحنابلة، والراجح والله أعلم أن أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن، فيقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما يقول، ولا يخرج من هذا العموم إلا بدليل. فخرج حديث عمر، أو فخرج الحيالتين لحديث عمر، والله أعلم. تفضل. كما قلنا لحديث أبي أمامة أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وهذا حديث في سنده كما قلنا حديث ضعيف في سند شهر بن حوشب ورجل مجهول. تفضل. القول الثاني، الحنابلة يرون أن المؤذن يستحب له أن يجيب نفسه، فيقول الله أكبر فيقول في نفسه الله أكبر، وعلى هذا فقس. ولكن الذي يظهر والله أعلم عدم الاستحباب، لكن الذي يظهر والله أعلم هو عدم الاستحباب. كالداعي والسامع، فإن الداعي يدعو والسامع يؤمن، فلا يناسب أن يقول الداعي اللهم اهدنا في من هديت آمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين، لا يناسب. فهذا له حق مشروع وهذا له حق مشروع. تفضل. الله أكبر. يعني أن الدعاء دعوة، دعوة إلى الناس للصلاة. فالسامع والمؤذن يقولان اللهم رب هذه الدعوة، وهذا الدعاء مشروع في حق الإمام، في حق المؤذن، وفي حق السامع. وقبل ذلك هناك سنن لم يذكرها المؤلف، وهو أنه يشرع للسامع إذا سمع الإمام أو سمع المؤذن يؤذن أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما في صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. وهذا يقولها السامع من حين يسمع المؤذن، أو من حين شروع المؤذن في الشهادتين أو بعد ذلك قليل، لأن الحينية هنا تصدق على أول الأذان أو في وسطه. ولو قال أشهد أن لا من غير قول وأنا أشهد فهذا صحيح أيضا، لأن محمد بن رمح الراوي هو الذي قال وأنا أشهد، وأما رواية قتيبة بن سعيد ففيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا. ثم يتابع المؤذن، فإذا انتهى المؤذن من أذانه قال جميعا اللهم رب هذه الدعوة التامة، التامة معناها الكاملة من جميع النقص. ولأجل هذه فضل هذا الأذان كان بعض الفضلاء إذا أراد أن يقرأ على معين أو على من به مس أذن، فكان في ذلك طرد بالشيطان، وهذا ينفع بإذن الله، إذ أن الرقية من باب العلاج والشفاء والتجربة، فإذا نفعت فالحمد لله، ولا يقال أنه لا بد فيها من نص، لأن العلاج يعرف بالتجارب كما أشار إلى ذلك ابن القيم، وهو قول شيخنا عبد العزيز ابن باز. والصلاة القائمة. نعم. ينبغي للمسلم أن يستشعر يا إخوان أنه حينما يدعو المؤذن إلى الدعاء يعلم أنها اشتملت على ذكر وعلى دعوة وعلى توحيد وعلى انقياد، فإذا استشعر مثل هذا فهو متذلل عابد لله سبحانه وتعالى. ثم يقول والصلاة القائمة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فهو يقول إن هذه الصلاة التي سوف أصليها إنما هي لك لله سبحانه وتعالى، فهذا دعوة إلى الإخلاص قبل حصوله، وهذا يدل على الانقياد. والانقياد ما معناه؟ هو أنه ينقاد لفعل العبادة ولو لم يكن في وقتها، وهو عزم على أن يفعل إيش؟ الإخلاص، عزم على أن يفعل الإخلاص لله تعالى. آتي محمدا صلى الله عليه وسلم طيب. يقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة من أعلى منازل الجنة كما أشار إلى ذلك أهل العلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي منزلة في الجنة وأرجو أن أكون أنا هو، فهي أعظم منزلة في الجنة. والفضيلة هل هي نفس الوسيلة يعني رتبة زائدة؟ الذي يظهر والله أعلم أنها رتبة زائدة، أنها رتبة زائدة. يقول المؤلف وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ ذكر ابن جرير قال ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن المقام المحمود هو المقام الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى للفصل بين القضاء، وهي الشفاعة العظمى. وقد جاء في ذلك حديث صحيح، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله ثم يبعثه الله المقام المحمود، وكذلك في حديث كعب بن مالك عند الإمام أحمد رحمه الله، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول فذلك المقام المحمود. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة عند ابن جرير الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى عسى أن يبعثك مقاما محمودا، قال الشفاعة، قال هي الشفاعة. فهذا تفسير القرآن بماذا؟ تفسير السنة بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة. هذا قول كما قلت عامة أهل العلم. وقال مجاهد رضي الله عنه أن المقام المحمود هو أن يقعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على عرشه، وأن يجلسه على عرش الرحمن. وهذا التفسير من مجاهد لم يقله أحد من الصحابة كما أشار إلى ذلك بن جرير الطبري، ولم ينكره أحد من الصحابة كما أشار إلى ذلك بن جرير الطبري. وقد ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي، أن جماعة من السلف ذهبوا إلى ما ذهب إليه مجاهد، بل قال عبد الله بن الإمام أحمد أن من رده فهو مبتدع جهمي. والذي يظهر كما هو طريقة كثير من السلف كابن جرير الطبري وعثمان بن سعيد الدارمي وبعض مشايخنا، شيخنا محمد وشيخنا عبد العزيز، يقولون إن صح فالحمد لله، وهذه طريقة السلف، يعني أنها إن ثبتت قلنا بها والله أعلم، يعني أن الأحاديث الصحيحة لا تردها، فإن صحت فالحمد لله، فيكون المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. ولا مانع أن يكون أيضا إقعاد أو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، لكن ما تجزم إلا بدليل صحيح، فيمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، لأن هذا من مجاهد. إن كان بعضهم يقول مجاهد لم يقله برأيه، لكننا هنا بهذه الطريقة، طريقة السلف وهم أكثر أهل العلم، لم ينكروا ذلك ولم يردوه، ولكنهم أوقفوا هذا إلى العلم، وهذا هو العلم الحق، أن الإنسان لا يقول إلا بعلم. وعلى هذا فنقول: هل المقام المحمود هو إقعاد الله نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش؟ نقول إن صح. إيش؟ إن صح، والله أعلم. ولكن أكثر السلف، وهو الذي ثبت بالنص الشرعي، أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، هذا من غير إنكار، بل أجمع جميع طوائف المسلمين، سنيهم وبدعيهم، على أنه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. تفضل.
قال: ثم يدعو ويقرأ الحوض من وجبت عليه الصلاة بعد الأداء في الوقت بلا عذر أو نية.
طيب، أحسن. يقول: ثم يدعو. جاء في حديث أنس أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث يرويه الثوري عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن أنس. وأحسن منه، هذا رواه أهل السنن أبو داود وغيره، وأحسن منه ما رواه النسائي من حديث بريد بن أبي مريم عن أنس: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وأما زيادة سلوا الله العفو والعافية ثم سلوا الله العفو والعافية فلا، بل جاء في رواية بريد بن أبي مريم عن أنس: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا. وقد جاء في حديث ابن حبان بسند لا بأس به ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء ويستجاب فيهما الدعاء عند الأذان بالصلاة وعند الصف في سبيل الله. ويقول المؤلف ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت. قول المؤلف يحرم هذا الذي يظهر والله أعلم، إلا لمن أراد أن يصلي في مسجد آخر أو كان معذورا في الخروج لعذر ذات نفسه أو أراد أن يرجع، فهذه ثلاث أعذار، مثل أن ينوي أن يصلي في مسجد آخر أو أراد نية الرجوع أو كان معذورا في عدم حضور الجماعة. ولكننا نقول مع ذلك لا يخرج إلا بعد انتهاء المؤذن. أما دليل حرمة الخروج فلما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة كنا قعودا مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فخرج من المسجد فأتبعه أبو هريرة بصره، فلما خرج قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما عدم استحباب الخروج من المسجد بعدما يشرع المؤذن في الأذان لعدم مشابهته بالشيطان كما أشار إلى ذلك ابن تيمية وأحمد رحمه الله قبل ذلك، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فلا يناسب أن يشابه العبد المسلم الشيطان في ذلك. وأما ما جاء عند ابن ماجة من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق، فهذا حديث في سنده ضعف، والألباني مرة ضعفه ومرة صححه، والحديث ضعيف وأحسن منه ما رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. ولكننا نقول كما قلنا أن الصواب أنه مرسل، ومراسيل سعيد أقوى من غيرها ولكنها ضعيفة، والله تبارك وتعالى أعلم. ونكون هنا قد انتهينا من هذا الفصل، نسأل الله من هذا الفصل يعني من هذا فصل الكتاب، نسأل الله أن يرزقنا إياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.